الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
عناوين الصباحية الثانية: سباق بين التحضير لتجديد الثورة غدا واستنفار السلطة وأرقام قياسية جديدة في كورونا. 50 إصابة جديدة، 42 منها في برجة. استعجال إقرار التعيينات الأسبوع المقبل واتفاق بري باسيل حول تقاسم إدارة الخليوي أنجز. تهويل على الانتفاضة بشارع مضاد وخمس ممنوعات لتحرك الغد. القوات الدولة لم تترك للناس سوى خيار التظاهر. 9 قتلى في غارة إسرائيلية على معامل الدفاع في ريف حماة.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL نيوز ديسك، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدك.
تفاصيل الصباحية الثانية مع ريتا الهندي ورولان خاطر. فريقان في لبنان، فريق في جعبته كل الفشل والإفلاس والفساد والتعاسة هو فريق السلطة الحاكم، وفريق يحمل كل الأمل والتغيير وبناء المستقبل هو فريق الثورة. هكذا أضحت الصورة بعد 17 تشرين، وهكذا ستكون غدا. سواعد أباء يحملون أطفالهم وعائلاتهم، وشبان وشابات تنبض قلوبهم بصرخة واحدة هي الثورة. فلا مجال لخيار ثالث، إما الثورة لبناء وطن، وإما منظومة الفساد والسلاح لهدم ما تبقى من وطن. أما واقع الوباء فسجل عداده حركة تصاعدية أمس، ومن هنا نبدأ.
إذن سجلت وزارة الصحة أمس 50 حالة كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي إلى 1306 إصابات، 42 منهم في برجة فقط نتيجة عدوى من مغتربة أتت من السعودية. ونتيجة الارتفاع الملحوظ في عدد المصابين، توجه وزير الصحة أحمد حسن إلى البلدة حيث اطلع على الأوضاع وشدد على أن لبنان ليس في موسم شح أو رشح، بل في موسم كورونا، مشيرا إلى أن الكمامات إلزامية، مع التأكيد على ضرورة التباعد والسرعة في التبليغ عند ظهور أي عوارض.
وأكد أن وزارة الصحة ستبقى إلى جانب أهلها في برجة، وهذا القطوع سنتجاوزه كما تجاوزناه في الضاحية وبشري ومزبود ومجد العنجر وجديدة القيطع والوردانية، داعيا المواطنين إلى الاتعاظ وعدم المغامرة بالأمن الصحي للمجتمع اللبناني.
وإذ أشار إلى أن الوباء مستمر ولن ينتهي قريبا، ولذلك نحن مستمرون بإجراءات الحماية، وقال هناك من يتصرف بخفة ويؤذي الاغتراب، وعندما يلتزم الوافدون نبحث في فتح المطار.
هذا وانتشرت قوة كبيرة من الجيش وقوى الأمن في شوارع برج أمس، وعملت على عزل عدد من المباني إلى أن تم نقل جميع الأشخاص الذين أتت نتيجة فحصهم إيجابية من المقيمين إلى مركز الحجر الذي اعتمد لاستضافة المصابين.
وأعلنت اللجنة الصحية في خلية الأزمة في برج أنها تقوم بمتابعة باقي المخالطين من جهة التزامهم الحجر المنزلي، كما ستقام فحوصات إضافية لباقي المخالطين.
واليوم سيكون هناك اجتماع بين وزارة الصحة والمحافظين لاتخاذ القرار المناسب، إما الحجر المنزلي الإجباري مع تعهد للعائدين أو تحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات الحكومية.
وقرر مجلس الوزراء أمس الموافقة على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامة حتى 5 تموز ضمنا، والإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بالعمل تدريجيا، وطلب إلى الأجهزة الأمنية التشدد في ردع المخالفات في خلال التعبئة العامة، كما من وسائل الإعلام مع الأجهزة الأمنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الإيجابية التوعوية والوقائية عن فيروس كورونا.
وإذ أشارت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إلى أنه من المفترض أن يصدر اقتراح عن وزير الخارجية بشأن كيفية التعامل مع قانون قيصر، تحدثت عن عقبات في التعيينات.
الخميس المقبل تم الاتفاق على طرح موضوع التعيينات. في عقبات عم تتعالج، سبب عدم التعيين التأخير مثل ما قلنا هي وجود هالعقبات يلي عم نجرب نتجاوزها لحتى نعمل التغيير يلي بنتمناه. فبعتقد انه التأخير هو للخير ومش للاستمرار بسياسات معتمدة سابقا بالتعيينات.
وفي سياق التعيينات علم أن ثمة اتجاها إلى استعجال إقرار التعيينات الإدارية الخميس المقبل لتمرير تعيين محمد حيدر مديرا عاما للاقتصاد قبل تخطيه 40 في اليوم نفسه، وهو مرشح حركة أمل للمنصب. كما أن الرئيس دياب متمسك بتعيين ندى يقظان رئيس لمجلس الخدمة المدنية.
وبحسب صحيفة النهار، أن الاتفاق بين الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل أنجز حول تقاسم إدارة قطاع الخليوي، وستصدر تعيينات مجلسي الإدارة لشركتي ألفا وتاتش كالآتي: مجلس إدارة تاتش برئاسة علي ياسين وعضوية شرب القرداحي وحياة يوسف، ومجلس إدارة ألفا برئاسة رفيق حداد وعضوية عماد ناصر ورولا أبو ظاهر.
وذكرت صحيفة النهار أن الرئيس عون طرح من خارج جدول الأعمال اقتراحا لفرض زيادة 5,000 ليرة على صفيحة البنزين لتوفير التمويل للعائلات المحتاجة، لكن الاقتراح أثار ملاحظات عدة، أبرزها الحاجة إلى قانون لفرض أي ضريبة جديدة وعدم ملائمة المعطيات العامة لفرض أي رسوم وضرائب، إذ ذكر بعض الوزراء بأن رسما محدودا على خدمة الواتساب أشعل الانتفاضة في تشرين الأول الماضي.
إلى ذلك، وقع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس الحكومة حسن دياب مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح في 8 من الحالي ويختتم في 19 من تشرين الأول المقبل.
وفي بعبدة عقد اجتماع بحث في سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة الحكومة للتعافي المالي برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان رياض سليم والفريق المفاوض. وأشار بيان المجتمعين إلى أنه تم الاتفاق على إلزامية بت الأرقام وفقا لمقاربة واحدة، موضحا أن اجتماع يوم الاثنين المقبل للبحث في الأرقام تسهيلا للمفاوضات مع صندوق النقد.
الاجتماع المالي تزامن مع انطباعات نقلها مسؤولون على تواصل مع العواصم الغربية تؤكد أن النظرة الخارجية إلى الحكومة اللبنانية بلغت أدنى مراتبها، وسط التداول بتقارير دبلوماسية تفيد بأن هذه الحكومة أثبتت عجزها عن الإصلاح وعدم أهليتها لمجارات متطلبات صندوق النقد ومقررات سادر في وقف الهدر ومكافحة الفساد.
وليس بعيدا من هذه الأجواء جاء توبيخ الرئيس عون لأعضاء الوفد المالي الذي استدعاه إلى بعبدة بحضور رئيس الحكومة حسن دياب ليوضح حجم التأزم المستحكم بمفاصل المأزق اللبناني في خلال المفاوضات الجارية مع صندوق النقد، إلى درجة أن عون خاطب المشاركين في الاجتماع بحزم قائلا: شو بتكون تجرسونا؟ وفق ما تردد في أوساط المجتمعين ليلا، وأمهلهم 72 ساعة للعمل على توحيد التصور اللبناني الرسمي والعودة نهار الاثنين بخريطة طريق واضحة موحدة في توجهاتها وفي أرقامها بعد تبديد التباينات المستمرة بين وزارة المالية وحاكمية المصرف المركزي والاتفاق على قائمة رقمية مشتركة للتفاوض على أساسها مع الصندوق.
وفي السياق، أعلن النائب إبراهيم كنعان في حديث لوكالة رويترز أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة ستعقد عدة اجتماعات مغلقة في الأيام المقبلة مع مصرف لبنان وجمعية المصارف والحكومة لتضييق الفجوة في الأرقام قبل يوم الاثنين المقبل.
وأشار إلى أن غالبية الكتل البرلمانية أيدت نهجا يتعامل مع الخسائر تدريجيا وليس مرة واحدة، وقال: من المهم العودة إلى البرلمان، خصوصا أن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب أن يصادق عليه المجلس النيابي دستوريا.
للثوار أيضا تعبئتهم، وهم اليوم يتحضرون للتحرك الكبير غدا في ساحة الشهداء. تقرير لريم حرب.
بدنا نحرقهم بالنار، بدنا نحرقهم بالنار، بدنا نحرقهم بالنار.
الثورة اللبنانية لم تمت، بل تعود بالكمام هذا السبت لتنطلق من ساحة الشهداء تحت مطالب معيشية واقتصادية. ثوار 17 تشرين الذين سيتجمعون قرابة الثالثة متخذين كل الإجراءات الوقائية لا يخافون من وباء كورونا، بل من العيش في بلد موبوء مع سياسيين يقطعون أنفاسهم وأنفاس مستقبلهم.
شو الخيار اللي تركونا إياه اليوم المسؤولين غير أنه ننزل السبت على الشارع؟ الحل الوحيد أنه نفرجيهم وجعنا وغضبنا، بدهم يشوفوا غضبنا نهار السبت. بدنا انتخابات نيابية مبكرة، بدنا نزع سلاح الغير الشرعي ويكون بس بإيد الجيش اللبناني، بدنا قضاء مستقل ونضيف. هو ثلاث إشياء المطالب إذا بيتحققوا لبنان بيرجع على السكة المزبوطة. وغير هيك ما حيزبط. لازم كل الشعب اللبناني ينزل، لأنه أصلاً كل الشعب اللبناني قاعد بلا شغل.
عم نسمع كتير أقاويل من المرتزقة وأتباع هيدا النظام الفاسد بالبلد وأتباع منظومة معينة بالبلد، عم تتهم الثوار النازين بستة ستة إنه هيدول الثوار مسيرين من أحزاب، وهيدول الثوار منو نازين كرمال تيطالبوا بحقوقهم، هيدول الثوار نازين كرمال تيطالبوا بسحب سلاح ميليشيات بلبنان. لهيدول الناس بالذات منقلهم إنه نحن نزلتنا بستة ستة هي للمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة، وطبيعي تطلع وتعملوا بروباغندا إعلامية وتعملوا تشويش وتشويه للنزلة بستة ستة، مع أنه كمان هيداك المطلب محق، بس عم تعملوا هذا التشويش لأنكم مرعوبين وخيفينين أنه ترجع الثورة تبلش على جديد.
يا وطني بيكفي نازل والفاسد من عنا يفل، جيشك شعبك رح بيضل، شوكي بعينهم كله.
مطلب الشعب اللبناني مطلب معيشة، بطل عنا ثقة بالطبقة الحاكمة، بطل عنا ثقة انه بلدنا دولة بقلب دويلة. هود القرارات اللي عم تاخدهم الحكومة هلأ شو استفاد فينا الشعب اللبناني؟ كل ما قلكن عم تزلوه عم تشرشحوه أكتر وأكتر، قسنا منكن.
على الرغم من الأصوات المنتقدة للثورة، إلا أن الجوع الذي يضرب كل عائلة سيكون المحرك الأساسي للغليان الشعبي الآتي ليضرب بدوره طبقة الفساد وباعة الهيكل.
يا من كون رجال أبطال أحرار وبيبقى المهدم.
موضوع تحرك الثوار غدا أخذ حيزا كبيرا من مناقشة مجلس الوزراء، حيث بدا وكأن السلطة متوجسة من هذا التحرك. وقد وضع رئيس الحكومة حسن الدياب 5 شروط للثوار للتحرك، من ضمنهم
قال أيضا: نحن مع حق التظاهر، ولكن هذا الحق يتحول إلى فوضى إذا عاد أسلوب قطع الطرقات وتخريب الأملاك العامة والخاصة. لا أعتقد أن أحدا من اللبنانيين يقبل بهذه الممارسات التي لا تشبه التعبير الديمقراطي. ليس لدينا مشكلة أن ينزل الناس إلى الشارع، لكن يجب أن يكون هناك التزام ب5 شروط. الأول: عدم قطع الطرقات. الثاني: عدم حصول عمليات تخريب لأملاك الدولة ولأملاك الناس. الثالث: عدم الصدام مع الجيش وقوى الأمن والأجهزة العسكرية والأمنية. الرابع: عدم الصدام مع الناس الذين يريدون الذهاب إلى أشغالهم. والشرط الخامس: أن يضعوا كمامات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من وباء كورونا.
وعصر أمس تجمع عدد من ناشطي الحراك على المسلك الغربي لأوتوستراد زوكومكايل مقابل كنيسة مرشربل، احتجاجا على الوضع الاقتصادي وللمطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وسط إجراءات أمنية لعناصر الجيش. وجابت مسيرة السيارة للحراك فوصلت إلى مسيرة جعيت مستديرة جعيتة، رافعة الأعلام اللبنانية على وقع الأناشيد الوطنية.
وفي إطار متصل، أعلن العسكريون المتقاعدون المنضمون في إطار مجموعة الإنقاذ الوطني في بيان أنه في ظل دعوات الصادرة للتظاهر ولتنظيم التحركات الشعبية في الأيام المقبلة، قررت مجموعة الإنقاذ الوطني عدم المشاركة في التحرك المعلن عنه يوم السبت 6 حزيران. وأوضحوا أن قرار عدم المشاركة انطلاقا من أن المجموعة ما زالت تستكمل إطارها التنظيمي.
في الموازاة، برزت اتجاهات واستعدادات مضادة تقف وراءها قوى حزبية في تحالف 8 أذار، ولا سيما منها حزب الله تحت شعار في التحويل الانتفاضة منصة سياسية للمطالبة بتنفيذ القرار 1559 ونزع سلاح الحزب. ونقلت النهار عن أوساط معنية عن احتمال حشد أنصار قوى 8 أذار تجمعات مناهضة للتجمعات التي ستحصل غدا، بما يرتب مشهدا مفتعلا انقساميا لإجهاض الموجة الاحتجاجية الجديدة.
إلى ذلك، قالت مصادر القوات اللبنانية للجمهورية إن الدولة لم تترك للناس سوى خيار التظاهر رفضا للاستمرار أو لاستمرار التدهور المعيشي، وانتقاد الحكومة ليس من باب النكد السياسي ولا على طريقة أوم تعود محلك، لأن القوات لا ترى سبيلا للإنقاذ سوى من خلال حكومة اختصاصيين مستقلين بعيدا عن تدخل كل القوى السياسية، خصوصا أن الفشل الحاصل هو نتيجة تحكم الأكثرية الحاكمة بمفاصل الدولة وقرارات الحكومة.
وتساءلت المصادر ماذا بقي أمام الناس وتوسل الشارع تعبيرا عن غضبهم؟ ما الخطوات التي تحققت ويجتم منها خيرا لإقناع الناس بعدم التظاهر؟ ما هي الإجراءات التي اتخذت لإنهاء ملف العصر أي الكهرباء وإقفال المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية؟ ما هي قيمة الاجتماعات واللقاءات التي لا تنتهي طالما لا ترجم على أرض الواقع لماذا إلهاء الناس بتعديل وتغيير حكومي طالما أن القرار الفعلي هو خارج مجلس الوزراء؟
واستغربت مصادر القوات مواصلة الحكومة الكلام عن التعيينات متجاهلة إقرار مجلس النواب لآلية التعيينات وحتمية التزام الحكومة بهذه الآلية، وكأن القوانين التي تقر هي مجرد وجهة نظر لمجلس النواب والحكومة غير معنية التقيد بموجبات هذه القوانين.
ورأت مصادر القوات أن عدم توقيع التشكيلات القضائية ليس تفصيلا إنما إمعانا في شل هذا الجسم الذي يعتبر العمود الفقري للدولة، كما توجيه رسالة للقضاة بأن استقلاليتهم عن الأكثرية الحاكمة ممنوعة. وفي كل هذا المشهد يستغرب البعض تجدد الدعوات إلى التظاهر وكأنه ترك للناس خيارات أخرى، فيما الحكومة منحت الفرصة المطلوبة وحبت مسك، لكنها لم تستفد من هذه الفرصة بتحقيق إنجازات ولو في ملف واحد تستطيع من خلاله أن تستعيد ثقة الداخل والخارج المفقودة.
ورد اللواء أشرف ريفي على جميل السيد الذي هدد الثوار بالقتل من دون أن يسميه قائلا عبر تويتر: نائب الوصاية ومستجدي الحصانة وراكب سيارة العبوات الذي استغشم نفسه لتقليل الجرم وأبعاد الشبهة يعود إلى السلوك الإجرامي ويهدد شباب الثورة بالقتل. أين هو رئيس المجلس النيابي والقضاء من نائب منتخب من الشعب يريد قتل الشعب؟ حلمك بعودة الوصاية هو حلم جميل بالجنة.
في هذا الوقت قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجي للأم تي في إن ثورة 17 تشرين ثورة تاريخية ومحقة، لكننا سنقف ضدها في حال وجهت سهامها ضد سلاح المقاومة، وأضاف إن الشعبوية المسيحية تفقد المسيحيين حقوقهم عبر اختصارها بمحطة سلعات وغيرها من العناوين، بينما المسيحي يحتاج إلى أمان واستقرار واقتصاد.
نحن بنسعى للإطاحة بالرئيس هون، أنا بعتقد ما فيك تطيح إلا إذا هو لا سمح الله صار له شيء أو استقال أو فل، إنه تجي وأنا بعرف إنه ما حيفل.
يعني رئيس هون راضي عن كل ممارسات جبران
بسيل، يعني هي جبران بسيل، وجبران بسيل هو رئاسة الجمهورية، هو المؤثر الأقوى على مركز رئاسة الجمهورية، أو إذا بدك المؤثر الأوحد إذا كانت الرئاسة من نصيب ثمانية أدار محصورة بيني وبين جبران بسيل. عم نعمل مشروع بكلف لبنان 4 مليار دولار زيادة و2 مليار هيدي 5-6 مليار دولار زيادة، بس لأنه في شخص عم بيقول بدي حط بمنطقتي معمل كهرباء لمحطة اللي بدك نحط بسلعتها. أنا عم بقولك لزوم ما لا يلزم لحديث على القليلة 5-6 سنين اليوم. طيب في ضغط كتير قوي من فخامة رئيس الجمهورية، وبرجع بقولك اجعل من جبران بسيل بس عبر رئيس الجمهورية، وبالنتيجة لا يصيغة أنه مثل ما بيقولوا ما ترجع تنطرع على التصويت ما ينحرجوا. لكن رئيس الحكومة حابب يعمل زعيم سني، هو فكر حاله بده يعمل مرجعية سنية، وأنا لك أنا كشخص بس بقول بهالطريقة ما حيمشي الحال. أنا ما في يضحك على السنة أنه هو عم بيعمل مرجعية سنية، هو عم بيعمل إذا بدك بمحلات كتير إرادة جبران بسيط.
في فيول مغشوش ايه او لا؟
انا اول شيء التقرير شو بيقول؟ غير مطابق للمواصفات.
مين مسؤول عن هذا الموضوع؟
سوناتراك. هيدي استهداف سياسي لاخراج، لانه وقت اللي بيعتبروا انه فاتوا بيت رحمه فاتوا شكيك مضارب، بقول لك الحلقه الاضعف بيعتبرون اكيد ما انه، ولكن انا بعتبر انه عيب الافتراء على العالم. وانا بقول انا القضاء حيبين اصحاب شركات نزلوا على المكاتب وتبع الفحص وطلبوا تغيير مواصفات ودفعوا مصاري وعطي وعملوا، وما حدا ودى وراهم لهلا مرسل وموجودين بالتحقيق، طلبوا تغيير ما حدا ودى وراهم. ليه؟ بقول لك ليه؟ لانه نرى بعد جبران بسيط.
وجد أنطوان داغير مدير الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال لمجموعة بونك بيبلوس مقتولا أمس قرب سيارته في الموقف الذي يركنها فيه قرب منزله في الحزمية. وأشارت المعلومات الأمنية إلى أن داغير تعرض للطعن 5 مرات في بطنه ورقبته ما أدى إلى وفاته.
داغر كان خرج من منزله صباحا متوجها إلى مكان عمله، ونحو العاشرة أو نحو العاشرة تقريبا، وأثناء خروج زوجته من المنزل وتوجهها إلى موقف السيارات في المبنى لتوجه إلى عملها أيضا، وجدت أن سيارة زوجها لا تزال في مكانها لتجده جثة تحتها مدرجا بدمائه.
وفيما بوشرت التحقيقات لمعرفة أسباب الجريمة، تولت قوى الأمن الداخلي جمع داتا كاميرات المراقبة الموجودة في محيط سكن المغدور، خصوصا أنه لا يوجد كاميرات مراقبة في موقف السيارات، كما يرجي التدقيق في داتا الاتصالات.
وأصدر بنك بيبلوس بيانا نعى فيه داغر، موضحا أنه ينتظر نتائج التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأمنية المختصة وما ستسفر عنه من كشف لملابسات الوفاة.
وذكرت المعلومات أن داغر كان يعمل منذ سنوات في القسم الذي يتعاطى بمتابعة عمليات مصرفية تحوم الشكوك حولها لجهة تبييض الأموال، وكان هذا القسم يتواصل مع جهات دولية في هذا المجال، ولاحقا تولى المركز الذي يعمل فيه حاليا وهو مرتبط بأخلاقية المهنة في المصرف من قبل الموظفين، بالإضافة إلى متابعة أي إخلال بالقواعد المصرفية والقانونية في ممارسة الأعمال ويمكن أن تؤدي إلى عمليات احتيالية.
إذا هذا الواقع برزت أسئلة كثيرة حول أسباب الجريمة، خصوصا أن القاتل لم يقم بسرقة داغر.
استنكرت نقابة أطباء لبنان الاعتداء الذي تعرض له أطباء من اللجنة الطبية وأفراد من الجسم الطبي في مستشفى رياق، وقررت اتخاذ صفة الادعاء الشخصي على جميع الفاعلين والمشتركين والمحرضين وضد كل من يظهره التحقيق، داعية الأطباء المنتسبين إليها إلى التوقف عن العمل الأربعاء المقبل باستثناء الحالات الطارئة.
وأشارت النقابة إلى أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء المقبل لشرح ما يجري ولبيان مدى خطورته، وناشدت النائب العام التمييزي غسان عويدات إلى الموضوع ما يستحقه من أهمية والإشراف شخصيا على التحقيقات الجارية. قتل ما لا يقل عن 9 عناصر موالين للنظام السوري، بينهم 4 سوريين، مساء أمس في غارات للجيش الإسرائيلي على وسط سوريا في منطقة يسيطر عليها جيش النظام السوري وقوات إيرانية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. أضاف: لا يزال عدد القتلى مرشحا للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطيرة.
وقال المرصد إن الغارات استهدفت معامل الدفاع ومركزا علميا لتصنيع صواريخ أرض قصيرة المدى في منطقة مصياف في ريف حماة الغربي، مشيرا إلى أن المنطقة المستهدفة هي تحت سيطرة جيش النظام السوري وفيها وجود للإيرانيين.
من جهتها تحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن عدوان إسرائيلي في محافظة حماة، وقالت الوكالة إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء مصياف في ريف حماة من دون أن تعطي تفاصيل بشأن طبيعة الاعتداء أو الأهداف التي طالها.
قناة العربية ذكرت أن الهجوم استهدف مركز بحوث، تقول إسرائيل إن إيران تستخدمه لتطوير صواريخ.
أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عودة العسكري الأمريكي السابق مايكل وايت من إيران قريبا جدا.
وكانت إيران أفرجت عن وايت المحتجز لديها منذ العام 2018 وفق ما أفادت وكالة أسوشيتد بريس.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن وايت استقل طائرة تابعة للحكومة السويسرية، فيما توجه المبعوث الخاص لشؤون إيران براين هوك برفقة طبيب إلى مدينة زيورخ للقائه، ومن المقرر أن يعود وايت من زيورخ إلى الولايات المتحدة على متن طائرة أمريكية.
ويأتي هذا الإفراج عقب يوم من عودة العالم الإيراني سيروس أصغري إلى بلده بعدما أفرجت عنه الولايات المتحدة عقب نحو 3 أعوام من سجنه بتهمة التجسس.
من جهة أخرى، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاحتجاجات في أمريكا متهما اليساريين بالعمل على وقف التمويل للشرطة، وطالب الرئيس الأمريكي بمزيد من التمويل لأجهزة الأمن.
هذا وقال المسؤولون في مينيابوليس أن أعمال النهب والأضرار بالممتلكات التي أعقبت وفاة جورج فلويد تسببت في خسائر تقدر بما لا يقل عن 55 مليون دولار.
وأوضح مسؤولون في المدينة أن مخربين دمروا أو أشعلوا النار في 220 مبنى على الأقل في المدينة التي توفي فيها فلويد، لكن من المتوقع أن يرتفع هذا العدد.
وفي هذه الأثناء بدأت في مينيابوليس مراسم تأبين فلويد الذي أثار فيديو يظهر وفاته أثناء اعتقاله على يد الشرطة تظاهرات واسعة.
ونقل جثمان فلويد صباحا إلى جامعة نورث سنترال، فيما جث أمامه رئيس شرطة مينيابوليس في حركة رمزية تندد بعنف الشرطة في وجه الأمريكيين من أصل إفريقي.
إلى العراق، حيث غرقت سفينة إيرانية قبل منتصف ليل أمس في المياه الإقليمية العراقية خارج مدخل قناة خور عبدالله.
والسفينة الغارقة تحمل اسم بهبهان، وتم انتشال 4 أشخاص من طاقم السفينة كانوا على قيد الحياة، وما زالت عمليات البحث مستمرة عن 5 يعتقد أنهم في عداد الموتى.
إلى صفحة الطقس مع سيمونا حتشيتي.
كتل هوائية حارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم إجمالاً مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة مع ضباب محلي على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر. رياحاً بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و45 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس مشمس مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة فوق الجبال وبالداخل، والأحد طقس صافي إلى قليل غيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، أما تنين فطقس قليل غيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: سباق بين التحضير لتجديد الثورة غدا واستنفار السلطة، وأرقام قياسية جديدة في كورونا. 50 إصابة جديدة، 42 منها في برجة. استعجال إقرار التعيينات الأسبوع المقبل واتفاق بالرباسيل حول تقاسم إدارة الخليوي أنجز. تهويل على الانتفاضة بشارع مضاد وخمس ممنوعات لتحرك الغد. القوات الدولة لم تترك للناس سوى خيار التظاهر. 9 قتلى في غارة إسرائيلية على معامل الدفاع في ريف حماة. الصباحية الثانية انتهت، شكرا لحسن المتابعة.